الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية من شرح أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. انتهينا إلى الكلام على تعريف القرآن الكريم، الآن نبدأ بالقرآن، لأنه الكلام في التفسير إنما هو متعلق بتفسير القرآن، فلا بد أن نعرف ما هو الشيء المراد تفسيره. قال: القرآن في اللغة مصدر قرأ، بمعنى تلا أو بمعنى جمع. تقول قرأ قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. قرأ على القول بأنه مشتق من تلا، يكون بمعنى اسم المفعول، لأنه متلو، يتلوه الناس يقرؤونه، يعني قرأ بمعنى مقروء، يكون مصدرا قرآن بمعنى مقروء، مصدر بمعنى اسم الإيش؟ اسم المفعول. لو على القول بأنه بمعنى جمع، قرأ بمعنى جمع من قرأت الماء في الحوض، أي جمعته، يبقى قرأ هنا قرآنا بمعنى اسم الفاعل، أي القرآن أي الجامع، وذلك لجمعه الآيات والسور أو لجمعه المعاني التي لا توجد في غيره. الإمام الشافعي ذهب مذهبا آخر لكنه ضعيف، هو أن القرآن هو يقرأها القرآن بترك الهمز، وهي قراءة ابن كثير المكي. وانتم تعلمون أن الشافعي أبو عبد الله رحمه الله كان مكيا، هو مطلبي أصلا، في مكة ولد وفيها درج حتى خرج منها لطلب العلم، فكان يقرأها القرآن ويرى أنه اسم جامد غير مشتق، والصواب أنه مشتق إما من قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، والمشهور أنه بمعنى جمع، وإما أنه بمعنى جمع أيضا ممكن أن يكون بمعنى جمع ويكون بمعنى اسم المفعول، فيكون بمعنى المجموع أي في الصحف. بيقول لنا الشيخ: فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، يعني بمعنى المتلو، القرآن بمعنى المقروء أي المتلو. وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، أي القرآن يعني الجامع لجمعه الأخبار والأحكام أو لجمعه آياته وسوره، وممكن برضو كما قلنا أن يكون بمعنى الإيه؟ المجموع، لكونه يجمع في الصحف وفي صدور الرجال. قال: والقرآن في الشرع هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه محمد، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. نزيد: المعجز المتعبد بتلاوته، المعجز المتعبد بتلاوته، وهذه قيود مهمة كما سنبين. فقولنا القرآن كلام الله، فهو كلام الله لفظه ومعناه، هو كلام الله لفظه ومعناه، لا نقول كما يقول بعض المتكلمين إنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، ولا نقول كما يقول بعض أهل البدع والضلال إنه مخلوق خلقه الله عز وجل في غيره، بل قد تكلم الله به على الحقيقة بلفظه ومعناه، وأسمعه جبريل عليه السلام على الحقيقة، وحمله جبريل فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكلم الله به؟ ما نتكلم في كيفية صفات الرب، إنما نؤمن أنه تكلم به كما قال: حتى يسمع كلام الله، وكما قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وكما قال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ودلائل كون القرآن كلام الله غير مخلوق أكثر من أن تحصر، وتلك المسألة التي فتن بسببها إمام الأئمة أحمد بن حنبل رحمه الله، ونصر الله به السنة وأقام به الدين وحفظ به بيضة الملة ولله الحمد. فإذن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، تكلم الله به على الحقيقة كلاما يليق بجلاله. نقول كلام الله المتعبد بتلاوته، لأن من كلام الله ما لا يتعبد بتلاوته. احنا لما قلنا كلام الله نخرج بذلك كل كلام للمخلوقين، بقي معنا من كلام الله أصناف غير القرآن، التوراة والإنجيل أليست من كلام الله؟ الحديث القدسي هو أيضا من كلام الله، إما لفظه وإما معناه على قولين للعلماء مشهورين. فإذا قلنا المعجز المتعبد بتلاوته خرج بذلك ما كان من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، لأنها غير معجزة ولأنها أيضا غير متعبد، نحن لسنا متعبدين الآن بتلاوته حتى لو عرفنا صدقها وصحتها. واضح؟ وقولنا المعجز أيضا يخرج به الحديث القدسي، وهو أيضا غير متعبد بتلاوته لأنه غير معجز. حينئذ القرآن هو كلام الله المتعبد بتلاوته المعجز، وكونه معجزا هل هو بصرف الناس عن الاتيان بمثله، أو هو في نفسه معجز فهم لا يستطيعون الاتيان بمثله ولو أرادوا؟ الصواب الثاني. وأما مذهب الصرفة أن الله صرفهم عن الاتيان بمثله وأنهم لو أرادوا لفعلوا، فهذا مذهب ضعيف أو باطل، وإلا فقد حاول كثيرون معارضة القرآن وحاولوا الاتيان بمثله، ولكنهم كانوا أضحوكة لصبيان المكاتب، وأظهروا بمحاولتهم معارضة هذا القرآن أن هذا تنزيل من حكيم حميد. هذا مسيلمة أبعده الله الذي تسمى برحمن اليمامة، لما أبو بكر رضي الله عنه بعد أن ظفر ببني حنيفة هؤلاء قال لهم يعني اقرأوا علي شيئا من قرآن مسيلمة، فقالوا أعفنا يا خليفة رسول الله، فعزم عليهم، فلما قرأوا عليه شيئا من ذلك قال يعني ثكلتكم أمهاتكم، كيف خرج هذا من إله؟ يعني كيف تتصورون أن هذا الهذيان خرج من إله؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه أيام كان في الشرك، أيام كان مشركا، زار مسيلمة هذا في اليمامة، فقال له مسيلمة يا عمرو ماذا أنزل على صاحبكم؟ فقال له عمرو، وخذ بالك وهو مشرك لم يزل، قال لقد أنزلت عليه سورة بليغة، قال وما هي؟ قال والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فشهد لهذه السورة وهو مشرك، والفضل ما شهدت به الأعداء شهد لها بأنها سورة بليغة، وتلك السورة التي يقول الشافعي لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. فأطرق مسيلمة هنيهة ثم رفع إليه بصره وقال يا عمرو، قال له هات، قال له لقد أنزل علي مثلها، طب سمعنا أشجنا، فقال يا وبر يا وبر، الوبر هذا حيوان عندهم بنجد عظيم الصدر والأذنين، فقال يا وبر يا وبر ما أنت إلا حفر النقر، ما أنت إلا أذنان وصدر وسائرك حفر النقر. فعمرو بن العاص نظر إليه وقال والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب، يعني بيقول له اعملهم على حد تاني وإيه ما تعملهمش علي، لأنه يعرف الفولة كما يقولون. الغرض المقصود، فهذا القرآن معجز قد تعدى الله عز وجل به العرب أجمعين بل الإنس والجن، وهذا في حد ذاته أعظم دلائل كون هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. تخيل العرب هؤلاء كانوا أفصح الناس، صناعتهم كانت البلاغة والبيان، الواحد منهم يرتجل القصيدة في مجلس، الحارث بن حلزة هذا ارتجل قصيدة آذنتنا ببينها أسماء رب ساو يمل منه السواء ارتجلها جميعا في مجلس عمرو بن هند وصارت من المعلقات. كانوا كما يقول القائل يصيرون الشريف خاملة والناقص كاملة ويجرؤون الجبان ويبسطون يد الجعد البنان بالكلام. كان قبيلة اسمها أنف الناقة كانت تذم، فلما الشاعر قال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، رفعها من حضيض الإهمال والسفال إلى عالية علياء بكلام. فكان تصرفهم في الكلام وافتنانهم فيه شيئا عجيبا. وهل كانوا قليلا عددهم؟ لا، بل كانوا أوفر من رمال الدهناء وأكثر من حصى الحصباء. وهل كانت لهم داعية على معارضة القرآن؟ بالقطع، كانوا أحرص الناس على معارضته ومعاداته. فتحداهم بأمرين، تحداهم بالقرآن وتحداهم بالسنان. فلما عدلوا عن معارضة الحجة إلى مقارعة السيف بالسيف دل أوضح دلال وبين أتم بيان أن هذا الكتاب ليس قول البشر وإنما هو تنزيل من حكيم حميد. تعرف الوحيد الذي فكر وقدر فقتل، كيف قدر ثم قتل كيف قدر؟ ترى بعد يتأمل يقول نقول شعر، نقول سحر، نقول كهانة، وضربوا له الأمثال وظلوا في شأنه وحاروا، وآخر ما قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ولذلك اعترفوا في مجالسهم الخاصة أن الذي يحملهم على معارضة هذا القرآن والكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أنهم يكرهون أن يسبقهم هو بهذا الفضل وذلك الشرف. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولذلك القصة مشهورة، قصة الأخنس بن شريق الخزاعي مع أبي سفيان بن مع أبي جهل وأبي سفيان، حين كان ثلاثتهم يتسللون ليسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجمعهم الطريق فيتحالفون ألا يعودوا ثم يعودون، وفي اليوم الثالث تحالفوا وتعاقدوا أنه خلاص مش هنرجع. فذهب الأخنس إلى أبي سفيان وقال له ما تقول فيما سمعت؟ قال له سمعت كلاما أعرف بعضه وأنكر بعضه. فلما ذهب إلى أبي جهل قبحه الله قال ما تقول فيما سمعت؟ قال ماذا أقول لك، لقد تبارينا نحن وبني هاشم، سقوا فسقين. لقد تبارينا وبني هاشم نحن وإياهم، سقوا فسقينا، وحملوا فحملنا، وأطعموا فأطعمنا، حتى إذا تجافينا على الركب وصرنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن له أبدا. ولذلك من أعظم ما يقود الكفار إلى الإيمان أن يعني يركز على هذه الجزئية، جزئية إعجاز القرآن. وإعجاز القرآن قد ألفت فيه يعني تصانيف، وإعجازه ليس مقتصرا على ناحية دون ناحية ولا على جانب دون جانب، بل قد أخبر بالمغيبات وأخبر بأنباء ما قد سبق، وأتى بالقول الفصل في الحكم والأحكام والأوامر والشرائع، وكذلك جزالة لفظه وحسن سبكه، كل هذا من أعظم ما يقود الناس إلى الإيمان بالقرآن والتصديق بأنه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن هو كلام الله المتعبد بتلاوته، المعجز المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. القرآن له أسماء كثيرة سوى القرآن، سماه الله عز وجل كتابا كما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. ووجه تسميته كتابا أنه يكتب كما يقرأ. سماه تبارك وتعالى فرقانا، كما قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وذلك لأن الله فرق به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الغي والرشاد. سماه الله تبارك وتعالى ذكرى، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومعنى كونه ذكرا أحد وجهين، إما أنه ذكر يذكر الله به، وإما أنه من الذكر بمعنى الشرف، أي أنه شرف لمتبعه وحامله. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي تذكرون الله تبارك وتعالى به، أو فيه ذكركم أي عزكم وشرفكم، وإنه لذكر لك ولقومك. فيه الوجهان أيضا. أيضا يسمى القرآن مصحفا، وهل هي تسمية حديثة حادثة أو متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد في بعض الأحاديث تسمية المصحف وذكره، منها السبعة التي تبقى للميت بعد موته في سنن ابن ماجه، منها أو مصحفا ورثه، فإن ثبت شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمصحف إذن اسم نبوي مأثور، وإلا يعني إن قلنا بضعف هذه الأحاديث فيكون اتفاق الصحابة على تسميته مصحفا كافيا في إثبات هذه التسمية وهم القوم. والصحابة سموه مصحفا لأجل ماذا؟ لأجل أنه يجمع في الصحف، لأجل أنه يجمع في الصحف. فهم لما أبو بكر رضي الله عنه أمر زيد بن ثابت بجمعه، جمعه في صحف وجعلها عند حفصة، عند عمر، صارت إلى عمر ثم إلى ابنته حفصة، ثم أخذها عثمان من حفصة ونسخ المصاحف على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقد وصف الله تعالى القرآن بأوصاف عديدة تدل على علو رتبته وسمو منزلته ورفعة درجته، فهو سبيل العز. من أراد الفوز والنجاح والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة فعليه أن يتمسك بهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والحمد لله الذي أكرمنا بهذا الكتاب. يقول الشيخ ويذكر لنا بعض الآيات التي فيها بعض أوصاف القرآن، قال قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. حقيقة الآيات كل آية تحتاج أن أقف معها شيئا من الوقوف، لكن الكتاب فيه نوع طول، ولو أننا استرسلنا في الشرح على هذه الوثيرة التي أشرح بها فأخشى أن ينقضي الوقت ويتصرم ولا ننجز، فسنحاول أن نسرع شيئا ما. قال قال وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه شهادة اعترف بها حتى المستشرقون مع إرادتهم إيجاد مطعن في كتاب الله، لكن شهادتهم كثرت بأننا نستطيع أن نقطع ونجزم بأن القرآن الذي يقرأه المسلمون اليوم هو الذي أقرأه محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فقد حماه الله عز وجل، وسيأتي إن شاء الله لما نتكلم عن كيفية جمع القرآن ما يبين لنا أنه لا يمكن أن يتصور تطرق أي دخل أو أي التباس إلى هذا الكتاب العزيز رحمة من الله، بخلاف غيره من كتب السماء، بخلاف غيره من الكتب المنزلة من السماء، فإن الله تبارك وتعالى لم يتكفل بحفظها بل وكل حفظها إلى أربابها، فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فوكل حفظه إلى من؟ إلى هؤلاء الربانيين والأحبار. ولذلك خانوا الأمانة وبدلوا. وأما هذا الكتاب العزيز فقد تكفل الله عز وجل بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص، لله الحمد، ولو فعل يكشف ويهتك ستره كما يقول الشيخ ويفضح أمره، ولله الحمد. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب، كما قال وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالمهيمن الرقيب الحاكم على ما فيها، الشاهد لصادقها بالصدق ولكاذبها بالكذب. لما يحرفوا يبدلوا نعرف منين إن هم حرفوا بدلوا؟ بالرجوع إلى هذا القرآن. قال الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني إما السبع الطوال إما الفاتحة أقوال، والقرآن العظيم. قال وقال تعالى والقرآن المجيد، المجيد المجد هو السعة وكثرة الخير. قال وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فوصفه هنا أيضا بالبركة كما قال قد أنزلنا إليك وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون. وقال كتاب أنزلنا وهذا كتاب أنزل مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فوصف الله الكتاب في غير موضع بالبركة وأمرنا باتباعه لعلنا نرحم، دل على أنه لا يرحم إلا من اتبع القرآن. لعل هنا لابد يعني بس فائدة، وأن لعل في هذا السياق معناها ما هو؟ هل لعلكم ترحمون؟ هل الله يترجى أن نرحم؟ حاشا وكلا، بل الله عالم بما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، لكن لعلكم لتكونوا أنتم على رجاء أن ترحموا. يبقى الرجاء في حق من؟ في حق المخاطب، واضح؟ أو لعلكم ترحمون، إنه لعل هنا للتعليل بمعنى لكي، فيبقى الكلام فاتبعوه واتقوا لكي ترحموا، كما قال الشاعر وقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب صارت عهودكم كشبه سراب بالملا متألق. فقول كف الحروب لعلنا نكف أي بمعنى لنكف أو لكي نكف. قال وقال تعالى إنه لقرآن كريم، كريم كثير الخير عظيم النفع. قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لذلك الذي يستغني بالقرآن، الذي يحب القرآن يستغني به عما عداه. ناس كثيرين يسمعون القرآن ومن المسلمين فيتبرمون ويتضجرون، يحدث لهم نوعا من الضيق. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ناس كثيرون إذا تلي القرآن يقول وإحنا في ميتم، وأذكر الرجل اللي يخرج أول نصف ساعة يشغل القرآن وبعدين ترى بقية اليوم يشغل كذا وكذا، فتقول له يا أخي اتق الله، يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك. تلك إذن قسمة ضيزة. الله أغنى الشركاء عن الشرك. لا، لو أنك أحببت القرآن حقا هذه ساعة لربك وساعة لشيطانك ليست لقلبك. لو أن الإنسان أحب القرآن حقا وأحب استماع القرآن وتلاوته لا يمكن أبدا أن يرغب في سماع ما عداه إلا ما كان داعية إلى فهمه. ولذلك الولوع بسماع المعازف المحرمة وآلات اللهو، أعظم ما يصده عن ذلك أن يحب القرآن، أن يتعلق بالقرآن، أن يقبل على القرآن. سيجد نفسه تدريجيا يتخلص من هذا، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. قال وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه القرآن فهو منذر به. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به أي بالإيه؟ بالقرآن. ما الدليل؟ أن السورة سورة الفرقان مكية، لم يكن قد أمر فيها بجهاد السيف، والجهاد كما قلنا من قبل جهادان: جهاد باللسان وجهاد بالسنان. قال وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا لكل شيء يعني مما يحتاج الناس إلى بيانه، مما فيه مصلحتهم، وإلا فبعض الناس قد يكون تبيانا لكل شيء، يعني بعض الجهلة قد يورد أن القرآن ليس فيه بيان كيف تصنع السيارة، ولا بيان كيف يركب كذا وكذا. أنا أذكر لكم قصة قد تفيدنا، وسأشير إليها حين نتكلم عن مسألة الكلام في تفسير القرآن بغير علم، لأن الكلام في كتاب الله بغير علم خطير جدا كما سنبين إن شاء الله. أحد المشايخ الأفاضل يذكر في شريط الله أنه طالب في بعض الجامعات التركية من الإسلاميين، عندهم دكتور علماني، فالدكتور قام يقول للناس: ليس القرآن فيه تبيان كل شيء. فقام هذا الطالب وقال: لا يا دكتور، القرآن فيه تبيان كل شيء. فالدكتور قال له: طيب، هل القرآن فيه بيان صلعتي هذه؟ فالطالب قال له: نعم يا دكتور. قال: وأين هذا؟ فقال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يقول له: أنت لو كان فيك خير لأنبت رأسك الشعر. هل هذا كلام صحيح؟ هذا طبعا الناس استحسنوا هذا كما استحسنتموه، وضحكوا من هذا الأستاذ كما ضحكتم، لكن هذا كلام باطل منكر، والحق لا ينصر بمثل هذا. هذا الكلام مؤداه أن كل أصلع فإنه ليس فيه خير، وإنه أتي من قبل أرضه النكدة التي لا تخرج إلا نكدة. وإلا فعمر رضي الله عنه كان أصلع، كما في الصحيح صحيح مسلم: رأيت الأصيلع يقبل الحجر وهو يقول: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وكثير من الصحابة كانوا يوصفون بالصلع، ما لهذا ولذاك؟ ثم من أهل التأويل والتفسير يحمل هذه الآية على مثل هذا المعنى؟ فهذا بلا شك أنه من أبطل الباطل وألكر وأنكر المنكر أن يتكلم في كتاب الله بهذه الطريقة. وهذا الطالب يعني نسأل الله عز وجل يعفو عنه لحسن قصده، وإلا فهو قال في القرآن برأيه، ومن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ لو أصاب، كما سنبين إن شاء الله مزيد على هذا في الكلام على تأويل القرآن والكلام على خطورة الكلام في القرآن بغير علم. طب ما جواب هذا الدكتور؟ كيف يجاب؟ إن القرآن فيه تبيان كل شيء مما يحتاج إليه الناس. ما حاجة الناس إلى بيان صلعة هذا الدكتور؟ قال وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. الآيات إلى آخر هذا. قال وقال رحمه الله، نختم بهذه الفقرة ولا خلاص أقف؟ قال: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الأول، هو مصدر الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس، حتى كل مصادر التشريع الأخرى كما قال الله وذكر الآية الدليل الدالة على أن القرآن هو مصدر التشريع وأن الواجب على كل الناس التحكم إليه. قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون هم كل من سوى الله تبارك وتعالى، فكل من سوى الله تبارك وتعالى فهو منذر بهذا القرآن. كما قال لأنذركم به ومن بلغ. قال الله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالقرآن منزل إلى الناس كافة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، والقرآن مأمور بتحكيمه والتحاكم إليه، كما قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وكل مصادر التشريع الأخرى، المصادر التي تتلقى منها الأحكام كم؟ 4، متفق عليها أو شبه متفق عليها، وبعضها مختلف فيه. المتفق عليه منها وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما الكتاب فقد ذكرنا دليل حجيته، وأما الأقسام الثلاثة الأخرى فأيضا دليل حجيتها مستفاد من القرآن. فأما السنة فقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك أي حد يزعم أن السنة ليست حجة وأنه لا نحتج إلا بما في القرآن وانه لا يعني او ما اتفق عليه الناس، وكم من السنن المتواتره بعضهم يزيد من الطوائف المسماه بالقرانيه وغيرها، هذا اصلا مصداق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انه يحصل، ان الرجل يوشك ان ياتي يجلس على اريكته شبعان ريان، شبعان ريان يعني لا لف ولا داخ في سماع الاحاديث ولا تعب في تحصيل هذه العلوم، ده شبعان ايه؟ ريان. يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة استدلوا، والذي يجحد السنة أو يكذب بها هو مكذب للقرآن في الحقيقة. ولذلك الصحابة استدلوا بهذا بالقرآن على حجية السنة، لما ابن مسعود لعن النامصة وقال فقالت له المرأة كيف تلعنها؟ قال وما لي لا ألعنها وإنه لفي كتاب الله. فقالت أين في كتاب الله؟ ولقد قرأت ما بين الدفتين فلم أجده. قلت أنا قرأت ما بين اللوحين فلم أجد لعن الله النامصة. فقال إن كنت قرأته لقد وجدته، أما سمعت الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاستدل ابن مسعود على حجية السنة بماذا؟ بالقرآن. والآيات كثيرة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. علامة محبة الله هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه الآية تسمى عند السلف آية المحنة، كما قال الحسن ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنا أتبعه، وأنت تترك آثاره، تترك سنته، دين النبي محمد آثاره، نعم المطية للفتى الأخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سنن الهدى، والشمس طالعة لها أنوار. لابد أن تأتي بالدليل على صدق محبتك، وإلا فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لادعى الخلي حرقة الشجي، ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، ألست أرى الأعضاء منك كواسية؟ تقول له نشفك سليم، أين دليل الحب الصادق؟ ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، ألست أرى الأعضاء منك كواسية؟ فلا حب حتى يلصق القلب بالحشى، وتخرس حتى لا تجيب المنادية، وتنحل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجيها. والإجماع كذلك مستفادة حجيته من القرآن، استنبطها الشافعي من قوله تعالى إيه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اتبع غير سبيل المؤمنين، ما داموا قد اتفقوا على قول فعلم أن هذا هو الحق. وكذلك القياس مستفادة حجيته من القرآن، وترى تفصيل هذا في إعلام الموقعين لابن القيم، فقد ذكر الدلائل على ذلك، فأجاد وأفاد وأطال وأطاب عليه الرحمة. بيقول لنا الشيخ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل: أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. عايز أخلص حتة نزول القرآن، تسمحوا لي؟ طيب بسرعة كده، الشيخ هيتكلم الآن على أول ما نزل من القرآن. فالقرآن نزل في ليلة القدر، هذه يعني مسألة سهلة جدا، نزل في ليلة القدر في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين متعبدا في غار حراء، كما قال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومعنى إنزاله في ليلة القدر وجهان: إما أنزلناه ابتدأنا إنزاله، وإما أنزلناه إلى بيت العزة من سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعده على الأحداث مفرقا، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، أنه كان مجاورا بغار حراء، وقد كان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، فأتاه جبريل في القصة المشهورة وضمه ثم أرسل وقال: اقرأ، ثم أرسله، وهكذا ثلاث مرار، حتى قال: ما أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والصواب المقطوع به أن هذه الآيات الخمسة الأولى من أول سورة العلق هي أول ما نزل من القرآن العزيز. لا يعارض هذا إلا حديث في الصحيح ثابت عن جابر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل جابرا عن أول ما نزل، فأخبره أن أول ما نزل: يا أيها المدثر. فقال: إنهم يقولون إن اقرأ باسم ربك هي أول ما نزل. فقال: لا أخبرك إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة كانوا لا يتكلمون إلا بعلمهم، فأخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه بينما هو سائر في الطريق إذا الملك الذي أتاه بحراء، فرعب منه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى أهله، فقال: زملوني زملوني. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. الحقيقة أن حديث جابر دليل على أنه نزل شيء قبل المدثر، مش كده؟ لأنه قال: فإذا الملك الذي جاءني بإيه؟ بحراء. فدل على أنه سبق له مجيء، وإذا فلا تعارض. هذا المجيء السابق هو الذي أخبرت به عائشة رضي الله عنها، وأنه أول ما بدأ من الوحي بدأ بإقرأ باسم ربك الذي خلق صلوات الله وسلامه عليه. وأما يا أيها المدثر فهذه بداية نسبية، أنها بداية تتابع الوحي، أو بداية الوحي بالنسبة لما بعدها، بالنسبة أو المدثر هي الأولى بالنسبة لما بعدها من السور. وبعض العلماء يجمع بجمع آخر فيقول: هو نبئ بإقرأ وحي إليه، ولكنه لم يؤمر ببلاغ، فصار بذلك نبيا بنزول إيه؟ بنزول إقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بالمدثر، لأن أمر في المدثر بالنذارة بأن يقوم إيه؟ مبلغا للناس: يا أيها المدثر، أي المتغطي بثوبك، قم فأنذر. فهذان وجهان في الجمع بين الحديثين. آخر ما نزل من القرآن كما صح في سنن النسائي عن عبد، هذه لم يذكرها الشيخ لكنها فائدة، آخر ما نزل ما صح في سنن النسائي عن ابن عباس أن آخر ما نزل من القرآن هو قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأما حديث البراء في أن آخر ما نزل آية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فهي أيضا آخرية نسبية، آخرية إيه؟ نسبية، يعني هي الآخر بالنسبة لصنف معين من الآيات، لنوع معين من الآيات. هي آخر ما نزل بالنسبة تقول لآيات المواريث، آخر ما نزل في هذا الباب. واضح إخوانا؟ بعد كده بيتكلم الشيخ على ان نزول القرآن ابتدائي وسببي، ويتكلم على اسباب النزول واهمية معرفة اسباب النزول، ده امر مهم جدا جدا. وانا حاسس ان انتوا خلاص فنكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.